تقول لي خالة، وهذه الخالة يعني إذا ما قدمت لها الفلوس تزعل وتغضب علي. إذا ذهبت في أي زيارة في عيد أو في غير عيد لازم أقدمها الفلوس كثيرة. قال في عيد الماضي هذا قدمت لها 10 دنانير، ردتها وزعلت قالت أنا غاضب عليك وهذا لا يكفي مش عارف ليش لازم تعطيني أكثر. فيقول يعني هل من الواجب يعني أعتبر واصل يعني إذا كانت قدمت لها كما تريد، ولا أمنع عنها العطاء هذا واصلها بس يعني وصل للزيارة؟ تسمحين إنه أخواني وأولادي أحوج لهذا المال منها.
صعب الجواب على هذا الخير، يجب أن نعرف الوظيفة المادية لهذا الإنسان، يستطيع أن يكرمها ولا لا؟ إذا كان يستطيع هذا واجبه، شو الفائدة إذا كان يصلها بزيارة ولكن لا يكرمها بالمادة؟ وكلمة إن أولادي أحوج، هذه الكلمة يمكن أن تقبل فيما إذا كان مورده محدودا جدا، بمعنى أنه يا بده يعطي لخالته يا بده ينفق لأولاده، لا أن أقربون أولى بالمعروف، لكن أنا ما أتصور الموضوع بهالضيق هذا. فهذا يا مسألة السؤال يقرأ ما في عنده كمية من المئات ما نقول من الألوف موضوع في مكان ما من داره
ممكن
أي جدا صور تصور. ولذلك أنا أعرف في تجربتي طيلة هذه السنين، ولعلكم تذكرون جيدا أنه ما يجوز للمستفتى أنه يقف عند كلام وسؤال المستفتي ويعطي الجواب في حدود إيش سؤاله، لأننا جربنا أن كثيرا من السائلين كأنهم بكيف السؤال بصورة يأخذ الجواب على ما يناسبه. ولذلك ما ينبغي أن يكون المستفتى مغفلا، يجب أنه يدقق شوي معه. مثل هذه القضية، والله أولادي أحق، أولادك أحق، صح هذا الكلام وما في عليه رد، لكن يا ترى أنت ما عندك إلا أن تعطي خالتك أو تعطي أولادك؟ ما أظن في الضيق بيكون، لما بيكون هيك نعم أولادك أحق، لكن ما أظن لا ما في. بس السؤال لا حزن، شو كان السؤال؟ أن يكتفي بزيارتها وما يعطيها لأنه الأولاد أولى.
في أصل السبب لأنه هو بيجيها وقال يبقى طاعة
بعيد 10 دنانير،
ردت 10 دنانير يقول يريد أكثر من هذا.
لا مش مفروض
لو السؤال في البداية كان واضح. أيوة
هو الزيارة مثلا أو الزورة وما
تعرف، هو صار عنده رد فعل، رد فعل من فعل خالته،
ما بدأ أنه أنك حطت 10 دنانير وهي بدها
أكثر. لا أعرف الشيء، خلينا
نقول أنا كل حال إكرام الخالة. هناك حديث صحيح، الخالة من منزلة الأم، فيجب على ابن أختها أن يكرمها بكل ما استطاع إليه سبيله، وما يحسن المحاصصة لهالدرجة أنه بيعطيها ولا بيعطي أولاده، يعطيها ويعطي أولاده، يجمع بين الفضيلتين. والله ما أستطيع، لكن هل صحيح أنه لا يستطيع إما هذول وإما هيك؟ على كل حال بدنا نرجع للبحث الأول. أنا كان بحثي الأول له مناسبته، وإن كان راحت المناسبة، لكن الطلب لا يزال قائما. نحن نعيش في مجتمع اليوم له عاداته وله تقاليد اجتماعية، قسم كبير من هذه العادات والتقاليد لا أصل في الكتاب ولا في السنة، من ذلك ما كنت أريد أن أتكلم عنه أنه يدخل الداخل فيقوم الناس له قياما، فهذه ليست عادة إسلامية بل هي عادة جاهلية وغريبة ودخيلة بالإسلام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خطب في الناس خطبة ما، وبخاصة خطبة الجمعة، أن يفتتحها بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. نحن اليوم أصبحنا بعيدين كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أولا علما، والعلم كما لا يخفى على الجميع هو أساس العمل، فمن لا يعلم لا يعمل. ثم قد نعلم ثم لا نعلم، وكل من المصيبتين قائم بين المسلمين اليوم، أي هناك كثير من الأمور لا يعلمونها، إما لا يعلمون شرعيتها وهم بطبيعة الحال لا يعملون بها، أو هناك أمور لا تشرع فهم يعملون بها لأنهم لا يعلمون عدم شرعيتها، وهناك أمور أخرى يعلمون عدم شرعيتها ومع ذلك فهم راكبون فيها. فاليوم مثلا من الذي يجهل؟ نأتي بمثال ومثل ما بيقول عنا بسوريا نضرب علاوية حتى ما تخفى على الإنسان. من الذي يجهل أن تبرج النساء هذا حرام في الإسلام؟ لا أحد، لكن مع ذلك أنا موجود وأنا أكتفي بهذا المثال الآن بالنسبة لعمل المسلمين بخلاف ما يعلمون، لكن هناك أعمال يعملونها لا يعلمون عدم شرعيتها، من ذلك هذه العادة التي يعملونها اليوم. يدخل في داخل المجلس فلا بد للجالسين في المجلس أن يقوموا له، وإن لم يفعل قيل وقيل قيل نعم
وما أكثر قيل.
لماذا يقال؟ لأنهم لا يعلمون. ولذلك لعلك تذكر أنت كنت بجانبي أنه أنا ذكرت أني تشخص الشيطان، هل كنت؟ لماذا؟ لأنه إذا كان من طبيعة البشر الاختلاف، قانون أبدي قرره رب العالمين في الكتاب الكريم حين قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فأمر طبيعي جدا أن تختلف مفاهيم الناس ومشاركهم في الأمور كلها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالسلوك، كل هذا وهذا وهذا ممكن بين الناس. وإذا كان الأمر كذلك فهناك أناس اليوم مسلمون يختلفون شد الاختلاف بكثير من المسائل وليست من التي يسميها بعض الناس بالفروع، بل إن الاختلاف المختلف إليه يقع حتى فيما يسمونه بأصول أي بالعقيدة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يحصل هناك شيء من الاختلاف الكاري، وهذا نلمسه حتى في الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. واحد يرفع إيديه والثاني ما يرفع إيديه، صحيح ولا لا؟ واحد يضع إيديه هنا تحت السرة قريبة من العورة، واحد شوي على السرة، واحد على الصدر إلى آخره. هذا اختلاف في الصلاة، فما بالك بالاختلاف في العملية؟ هذا سيكون من باب أولى. بسم الله. من هذا الاختلاف أن ناسا يقومون للداخل وناسا آخرين لا يقومون للداخل، وهذا الذي شاهدناه في هذا الوقت. ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع ونعرف هذا الاختلاف، ولذلك بناء على قوله عليه السلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا الأمر كذلك فنحن ننصح أي مسلم إذا دخل مجلسا فلم يقم له شخص أو أكثر أن لا يجد في نفسه غبارة، وأن لا يجول في خاطره أن هذا الذي لم يقم بي لم يقم إلا متكبرا، لأن هذا نابع من وسوسة الشيطان، والأصل من المسلم في المسلم أن يحسن ظنه به، لما جاء من النصوص في الكتاب والسنة من النهي عن الأخذ بالظن، وأصرحها في السنة قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولقد جاء في صحيح البخاري أن صفية رضي الله عنها زوجة الرسول المعروفة جاءت زائرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى أهله إلى أهلها، هكذا نفس الحديث، يقلبها يعني يوصلها يودعها، ثم وقف معها يتحدث ظالم ما كان يتحدث فيه حينما مر شابان من الأنصار. فلما رأي الرسول عليه السلام ومعه امرأة سارع المشي أدبا مع ربنا صلى الله عليه وسلم، فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. ماذا يقول رسول الله واقف مع امرأة جميلة بيتحدث في خلوه يمكن الشيطان يوسوس من شيء هذا. أنا ما أهلكم، لا في حدا غريب معي، هذه زوجتي الغريبة. قال يا الله، إن كنا نشك في أحد فما كنا لنشك فيك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تؤاخذوني أنا وأنا فرد من أفراد المسلمين. إذا خطرت في بالي احتمال لما دخل زيد أو بكر المجلس وما قمنا ما عنده الأدب ما عنده الاحترام، ممكن هذا الخاطر
سيد الشيخ تعودنا على هذا.
شو بدريني أنا ما أدري. هلا إذا دخل هذا ودخل هذا ما بيصير في بالي هذا الشيء، لأنه عاملين دروس عليها وتربينا عليها. فأنت قد تكون مثل هذا والأخوة، لكن قد يكون أحد الداخلين ليس كذلك. فأقول فإذا كان الرسول يخشى على الصحابيين الاثنين أنه يدخل الشيطان بالوسوس إليهما في سيد البشر عليه السلام، فما هو بعيد أبدا أنه يدخل الشيطان في صدر إنسان أنه يوسوس له أن هذا الشيخ وهذا الصاحب وذاك ولا آخرين هم كلهم متكبرين. إذا ما كان هي تكون واحدة أوصل شوي يعني يدون غير اجتماعيين، يعني يدون كأنهم عايشين في البلاد مش عارفين العادات الداخلية. لا، نحن نعرف هذه العادات ومن ثمان معرفتنا لها أنها خلاف السنة. ولذلك فنحن نحرص على المحافظة عليها وندعو الناس إلى العمل بها حتى ما تكون يوما ما مثار إشكالات حقيقية، وهذا نحن نلمسه كثير من المجالس. يمكن رأيتم كما رأينا يدخل رجل يعني عامل من العمال لا باستيار رسمي يدخل المجلس ما عنده قبلة. ليه؟ لأنه مش مهندم، مش لابس خدي، مش ضابط مثلا إلى آخره. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مسلم أو مسلم. إذا احترمنا هذا لأنه مسلم لازم كمان نحترم الثاني لأنه مسلم، لكن التفريق بين هذا وهذا هو هدي راح يوجد الحلالات في النفوس، وراح يقول هذا المسكين ليش أنا شو الفرق بيني وبين كان رئيس قوم إذا تكلم أنصت الناس له، أما هذا رجل صالوف لا قيمة له. هذا من أسبابه أن نقوم لبعض الناس ولا نقوم لبعض الناس. سيد البشر هو بلا شك أحق من يستحق التعظيم، لكن التعظيم الذي يستحقه هو التعظيم الذي شرعه للناس على لسان رب العالمين أو على وحي رب العالمين تبارك وتعالى، وإلا فليس كل تعظيم مشروعا، وذلك أمر معروف في السنة. فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في عهد عليه السلام ذهب إلى الشام، لما رجع إلى المدينة فأول ما لقي الرسول عليه السلام هم له أن يسجد. قال له مه يا معاذ إيش هذا؟ قال يا رسول الله هو يتكلم الآن منطق الناس اليوم طبعا، وهذا الأمر الطبيعي لولا الأمر الشرعي. يقول يا رسول الله إني أتيت الشام ورأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم
فرأيتك أنت أحق بالشمول منه. كلام سليم. إذا كان الإنسان بيأخذ مثلي بالمنطق، هذول النصارى بيسجدوا لقسيسيهم ورهبانهم، وقد حدث التاريخ قديما وحديثا أن بعض الرهبان من أخبث من وجد على وجه الأرض، ويتظاهرون بالرهبان وهم زناد. فإذا كان النصارى يسجدون لأبزان هؤلاء، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال عليه السلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله. إذن معاذ لما هم بالسجود تعظيما وتحقيرا فنهاه. لماذا؟ صرح الرسول عليه السلام بالسبب: لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين. تأتي صفة أخرى: ما نسجد لكننا نرفع. هل يجوز الركوع لبعض المشايخ أو العلماء؟ لا يجوز، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة أيضا. ونحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمريدين عند بعض المشايخ الصوفيين، خاصة الذين يعرفون في سوريا بالمولويين، الدراويش دون اللي بيطوفوا بالتنانير، تعرفونهم؟ المولوية يلبسوا فستان، ولا كفستان العروس.
عرب يا شيخ؟
نعم؟
عرب
هذول المسلمين
بس.
عرب المسلمين.
عجب.
عرب في سوريا عرب. فبتلاقيهم عم يدوروا بهالمساجد يعني بدون مبالغة، الفستان تبعه لما بيفرج خير يمكن بياخذ له مترين ثياب، وبتلاقيه عم يلف ويدور. هذا قبل ما يدور الدوران بيكون الشيخ جالس بيروح بيسجد أمامه. هذا شوف عينه. وفي المسجد الأكبر، مسجد بني أمية، مسجد الشام، يسجدوا هيك كأنه بياخذ الإذن من الشيخ. تلاقي عم بيجي الثاني أمام يسجدوا، الثالث تلاقي أربعة خمسة أخذوا مساحة طويلة جدا هم يلفوا. هذا إيش؟ عباد الله عز وجل زعموا. الشاهد، فهذا الإنهاء فضل عن السجود لا يجوز أيضا، لأنه جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه؟ قال: لا. يلتزمه يعني يعانقه؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. صار معنا الآن السجود ثم الركوع والانحناء. الآن ندخل في القيام. كلنا يعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه شعار التعظيم. لذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل كان المسلمون الأولون الذين هم أعرف الناس بقدر الرسول وتعظيمه، هل كانوا يقومون له؟ الجواب عند أنس بن مالك الذي خدم الرسول خدمة خاصة 10 سنوات، قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا سيد البشر يدخل كهذا النجي لا أحد يقوم له، وأكثر من هذا يجلس حيث انتهى به المجلس. هذه من مناقب الرسول ومن شمائله عليه السلام التي ينبغي على المسلمين أن يتبعوه فيها، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة بالرسول عليه السلام بالأمر الخاص فقط بالصلاة والصيام والحج وإلى آخره، وإنما الأسوة في كل ما جاء به الرسول عليه السلام من الهدى والنور. ولذلك قال في الحديث السابق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو عليه السلام يكره الخيام من أصحابه له، ونحن يقينا لا نخشى عليه من وسوسة الشيطان، بينما لا نضمن هذا لغيره عليه السلام، هل نضمن أنه إنسان خاصة إذا كان له جاه أو له منزل عند الناس أنه إذا دخل وما قام له الناس ما يصير في نفسه شيء؟ ما نضمن هذا الشيء أبدا. فإذا كان الرسول المضمون أنه ما يصير في نفسه شيء من زيغ الشيطان ووسوسة الشيطان، كان يكره ذلك من أصحابه الكرام. ترى لماذا؟ لكي نحن نقتدي به، لأننا موضع لوسوسة الشيطان لنا بخلاف الرسول عليه السلام. من أجل ذلك جاء قوله الصريح الرهيب لأي شخص يريد ويحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس ويرفعون من الإقامة. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما أن يتبوأ مقعده من النار. وأنا أقول إن أنسى فلن أنسى، يوم كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية في السنة الرابعة والخامسة، يعني الصف الرابع والخامس، كان لنا أساتذة مختلفين اختصاصات، أحدهم مختص في التاريخ وفي اللغة العربية، أذكره جيدا لا أزال مع بعد العهد، اسمه حلمي أفندي. كان هذا الأستاذ كسائر الأساتذة، وأظن لا يزال هذا النظام قائما في المدارس، يكون في عريف في الصف يختاره الأستاذ، يقف أمام الباب مجرد ما يشوف الأستاذ جاء ركض إلى بارك الله فيك أدرك على الله هاي يجيب معك تفضل إحنا صلينا معك.
نعم
صلينا معك
مع الجماعة.
وبعد الصلاة خرجنا إلى باب الدكان المقابل لنا، فتحدثنا وأعطانا الحديث في شؤون الدنيا. وبعد ذلك أنا كنت لابس قميص وبنطلون، فخرجت من عندهم وذهبت إلى داري وغيرتهم من بنطلون القميص إلى هذا الثوب اللي هو عقدت حالي. كذا الشيخ تيسير جاي بقول لي أحكي تلفون جماعة الضيوف اللي عندي، والله تأخروا بدي أتصل تلفون بعد، ما مسك التلفون إلا والأخ جاي، فأنا لم أستقلهم بعد،
لم إيه؟
لم أشتق للجماعة اللي كان قاعدين معي حتى إني أصافحهم وأسلم.
أنا بقول على الإنسان مسامحك الله
على الله جميعا.
وأنا بأمن
يعني
بقول آمين.
الآن يعني في بعض الأمور إذا كثرت بتقل قيمتها، بمعنى زي ما بقول في الأمثال الشوان زر غبا تزداد حبا.
هذا مش مثال، هذا حديث نبوي شريف.
إذا هذا الحديث النبوي الشريف، وأنا آسف لأنني مش عارف إنه حديث نبوي شريف،
معلش
يعني ينطبق على حالتي أنا وأقربائي هؤلاء.
لا ما بينطبق، بس أنا ما بقرأ كلامك لتقول أنا انتهي
خاصة الوضع
خلاص
تفضل.
أنا ظننت أنك راح تقدم عذر في عدم مصافحتك لإخوانك هذول، وإذا كان عذرك عليك مش إلى
سامحك الله.
اللهم أمين.
وكتب لي الأجر على تحمل هذه الكلمة.
بس بدك تسألني ليش؟
ولن أسألك، أنا أطلب من الله أن يوفقك. حتى يثبت الأجر.
ما عليك إذا ما سألتني وحكيت أنا من عندي تسمع مني؟
نعم أنا أسمع طيب. وأحتسب ذلك لله.
لكن أنا بقول لك لو سألتني كان أحسن لك، لأنك أنت عم تحتسب عند الله شيء لا تعرفه. أنت تدري ماذا سأقول؟
لا. فإذا لكنه هجوم علي.
لكن شو إذا واحد ينصحك وبذكره بيكون عم يهجم عليك. سامحك الله مرة أخرى. قول آمين. أهلا وسهلا بكم. أبو إيش بيقولوا لك أنت؟
أبو عبد الله.
أهلا وسهلا.
أخونا الدكتور
عطية أبو عبد الله. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. أنا راح أقول لك فعلا أن الكلام اللي حكيته حجي عليك مو لك، لأني أنا تصورت أنه كنت مع الجماعة في المسجد وخرجت من بعض، تأخرت أنت عنهم، فكنت حديث عهد بإيش؟ بمصافحتهم. هيك أنا تصورت لما قلت لي هلا كنا مع بعض.
نعم.
وإذا بك بتعمل لي محاضرة إنه رحت على البيت وغيرت البنطلون
في دقيقة واحدة.
يا سيدي أنا ما منحاسبك، ما منحاسبك في دقيقة ولا خمسة ولا نصف. المهم إنه خلاف ما تصورت، أنا خرجت من المسجد شي تقدم وشي تأخر، وإذا بك أنت رحت للدار وغيرت هدومك وثيابك وإلى آخره.
نعم.
معناها طالت المسافة، شايف؟ طالت المسافة أكثر من هذي أنا إيش كنت تصورته. الآن بقول لك بعد ما رويت لك الحديث عن الرسول عليه السلام ما لقينا إلا وصافحنا. شو معنى هذا الحديث؟
معنى هذا الحديث أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتفرقون عنه للعمل، فكانوا يصلون صلاة الفجر ثم ينطلقون إلى أعمالهم، فإذا ما جاء وقت صلاة الظهر التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحهم. ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمو أخلاقه وعاداته؟
خربتها بالأخير. الكلام الأول ماشي، بس يرد عليك سؤال، منين جبت أنت أنه كان يصلوا وما يلتقي معهم إلا في الظهر، ويصلوا الظهر وما يلتقي معهم إلا بالعصر؟ منين جبت هذا الكلام؟
في عندك ما يناقضه؟
طبعا.
هات
نفس الحديث ما لقينا. شو معنى ما لقينا؟
ما افترقنا والتقينا،
معناها كلما لقينا ما فيش حاجة افترقنا، لأنه اللقاء يسوقه
افتراق. نعم.
لكن هذا افتراق من حددته أنت بأربع ساعات خمس ساعات
وربما
ساعتين وربما دقائق؟
ما ضعيف لأنه ما يعني اللقاء لم تحدث حتى يحدث معنى اللقاء.
يا حبيبي ليه يا مسألك، أنا ما في داعي لتكرار الكلام المفهوم، بس بحاجة أن نفهم الشيء مجهول. ليه هلأ أنت ما كنت ملتقي مع الجماعة؟
نعم.
طيب هاي افترقتوا، صح أنه افترقتوا ولا لا؟
افترقنا بس سنحلي. لا يعتبر فرقة بمعنى
اللقاء. يا حبيبي كلمة وطاعة، افترقت عنهم ولا لا؟
نعم.
طيب هل اللي صار بينك وبين أصحابك ما بيصير بين الرسول وأصحابه؟
جائز جدا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
خليك تحفظ هذه الكلمة. فإذا الرسول عليه السلام افترق عن أصحابه كما افترقت أنت وأصحابك ولا تشبيه كما يقال، ثم لقيهم، ما بيصدق الحديث ما لقينا إلا وصافحنا؟
هذا صحيح، لكن في هناك يعني
إذا لا اسمح لي لكمل كلامي، لأن واحد بيسأل سؤال مشان يتلقى الجواب ويبني على هذا الجواب حقيقة مختلفين فيها. فما دام صح ونعم ما قلت صح فنبني عليها. إذن لا تحدد مسافة الفراق، لأنه راح تقع أنت في مشكلة الآن لا قبل لك بردها، وهي ما هي المسافة التي أنت بتقدرها من الافتراق حتى إذا التقيت مع بعض أصحابك تقول جاز المصافحة، حسنت المصافحة، لا ما حسنت لأنه المدة إيش قليلة، ما هي هذه المسافة؟
تقدر تجيب مسافة من عقلك.
برضو أنت لا تستطيع أن تحدد حد أدنى إلها وحد أعلى.
أنا ما حددت يا أخي.
بتظل مفتوحة يعني الفراق بمعنى.
نحن هيك كلمة مفتوحة اللي بدنا.
صعب أن نحددها.
يا حبيبي أنت اللي عم تحددها.
أنا الآن حدث معي حادث بسيط إنه إحنا ابتعدنا عن بعضنا دقائق بلاش نسميه فراق.
هي عم تحدد. من ناحية بتقول من الصعب التحديد ومن الناحية ما أسهل التحديد عندك.
لا 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 أنا بقول
إذا إنه اتفقنا على كلمة سواء إنه ما نحدد.
اتفقنا بس في سؤال أهم.
ما نخسر البحث كله. اتفقنا على كلمة سواء إنه لا يمكن التحديد. صح شكرا. صح
صح
لا يمكن التحديد. إذا كان لا يمكن التحديد فخذ الحديث ما لقينا إلا وصافنا، أي كلما افترقت عن صاحب لك أو عن أصحاب لك ثم لقيتهم كما تسلم عليهم ماذا تفعل؟ تصافحهم. كما تسلم عليهم تصافحهم. ما فيش داعي أبدا أنك تحدد إيش مسافة، لأنه اتفقنا أنه لا يمكن تحديد هذه المسائل. وأخيرا حيجينا حديث عظيم جدا وهو قوله عليه السلام، وهذا بيت القصيد من الحديث اللي طال شوية أكثر من اللازم،
ياخذ راحتك.
وهو قوله عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة القريبة. هذه فضيلة كما يقال تشد إليها الرحال. فإذا كان ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسر لنا سبيل تحصيل المغفرة بمجرد أنك تلقى أخاك وتقول له السلام عليكم وتصافحه، فحاتت الذنوب كما يتحات الورق في الخريف، كما هو معلوم يعني بينشق الورق ويتساقط على الأرض. فإذا هذه فضيلة ما ينبغي بارك الله فيك يا أبا عبد الله أن نضيعها ونخسرها بتحديد مدة اللقاء وقد اتفقنا أنه لا يمكن أن نحدد. هذا ما عندي، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نفعل.
آمين.
شيخنا نصرح الحديث قلت أنه صحيح، زر حبا تزداد حبا.
أيوة
شرحه
أحسن. الحديث الواقع زر حبا تزداد حبا هذا ما يجوز حشره في هذه المناسبة، لأنه كل مسألة لها نظامها. أنك أنت تزور صاحبك في بيته في محله في دكانه فقد تعرضه لشيء من الحرج، لكن ليس كذلك أنك لقيته السلام عليكم فارقته السلام عليكم بعد شوية لقيته السلام عليكم. يا أخي نحن عم نشوف بعض من يسمون بالصوفيين وبالطرقيين بيقعدوا في المجلس وبيتموا بيقولوا الله 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 100 مرة 1000 مرة 10,000 مرة على حسب إيش الخطة اللي وضعها لهم إيش شيخهم الذي يقدسونهم، أو بيمسك لي مسمعه أو ما يسميها ألفية بعلقة بالسقف بيقوم بنص الليل وبيعد فيها إلى آخره. وهذا كله مش وارد عن الرسول عليه السلام، لكن الشيء اللي ورد عن الرسول عليه السلام ليه نحن ما بنستعمله وبنستكثره وبنقول هل لو كنا ملتقين؟ ليش الإكثار هذا؟ الرسول قال زر ربا أزدد حبا. لا هذا إلى مناسبته
هذا بخير
أحسن. أحسن بارك الله فيك. حط إيدك
بس السؤال بطروح يا شيخ جزاك الله عنا خيرا.
أهلا.
يعني الإسلام الحمد لله بني على أسس، وفي الأسس هذه منها ما هو هام ومنها ما هو أهم.
صح.
فالأسس الرئيسية
وأنا غزيل عليك وما هو دون ذلك
وما هو دون ذلك
شمال.
يعني ربما كان السلام من الشغلات البسيطة السهلة، لكنها لا شك لها دور في تعميق المودة بين المسلمين أنهم في الجسد الواحد.
هذا كلام غير مسلم به. إذا بتريد تمشي وتبني عليه علي وقصور بعدين تنهدم علينا امشي. وإلا نقف هنا وبينك أن هذا كلام غير مسلم شرعا.
المسلمون
أن السلام من الأمور إيش؟
من الأمور اللي تزيد المودة.
نعم، لكن من الأمور يعني ثانوية.
أنا بقول من وجهة نظري هذا. أنا بسألك حتى أستفيد.
عفوا أنا
بسألك حتى أستفيد. مش يعني التسليم الآن اللي هو زي ما تفضلت المصافحة.
عفوا أنا فهمت خطأ. أنا بفهم التسليم السلام عليكم.
لا. السلام عليكم هذيك ضرورة.
التسليم هذا هو
المصافحة. معنى التسليم في البداوة معناها
صحيح
المحابة.
لكن شلون بدنا نفرق بها لما نكون عم نحكي عن المصافحة ونحن بنقول التسليم؟ شلون بدنا نفرق بين الثنتين؟ أليس من الصواب أنه التسليم نفهمه بمعنى السلام عليكم، والمصافحة ما نفهمه بمعنى السلام عليكم، ولا العكس؟ ما نقول سلمنا على فلان بمعنى صافحناه، وإنما نقول كما جاء في اللغة العربية السلام عليكم، هذا هو التسليم. ولذلك جاء في كتب الحديث أن رسول عليه السلام كان له في الصلاة تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كان هنا في لهجة التسليم معنى المصافحة، فحينئذ يجب أن يكون البيان واضح كما نقع في إشكالات كما
لا لو اختلطنا لو اختلطت بنا لعرفت ما قصدنا.
لا هذا خطأ.
يعني
من أين أميز الآن؟ أنت حط نفسك مكاني
من خلال عاداتنا وتقاليدنا.
لا مش هذا يا أخي، يعني تحكي أنت الآن أن التسليم من الأمور الثانوية. أنا كيف أفهم أنك تقصد المصافحة؟ كيف أفهم؟
عدم احتكاكك بآل السبع خلاك تفهمها عربيا.
أنت غلطان جدا، هاي إخواننا موجودين. لا اسمح لي شوي، أنت غلطان جدا وليس عليك عتب لأنه هذا أول لقاء.
نعم،
لكن عليك عتب أنك تتهمني أني ما بعرف هذه العادة. أنا بعرف هذه العادة وإخواننا بيعرفوا شو أنا بعلق عليها. هاي شهود قدام منك وما بيشهدوا نور.
لا وكلامك
في عندك، في عندك حديث شائع بينكم انه لا سلام على الطعام. هذا حديث ما له اصل.
هذا قول قائل.
اسمح لي بعدين انا فسرت الدنيا على لغتكم الاردنية. لا سلام على الطعام يعني لا مصافحة، لانه الناس مشغولين عم ياكلوا، خاصة اذا كانوا عم ياكلوا بالخمسة.
وقد أصبت كبد الحقيقة في هذا
الطالب. إذن خليك معي يا أبا عبد الله. إذن الرسول عليه السلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن. من جملة ما قال، قال إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. يعني الواحد منا بيتكلم كلمة تعطي معنى بيرجعه شو بيقول: لا أنا ما قصدت هيك، قصدت هيك. طيب مدام ما قصدت هيك، ليش لفظت لفظة تؤدي معنى لا يفهمه إيش السامع؟ هلا أنت تأخذني أنا رجل صريح وما بتعرفني، شايف؟ فما تأخذني لو قلت لي المصافحة كان بصير كل هالمناقشة هاي.
وأنا شو بدري وقت عند التسليم معنا مصافحة؟
لا أعرف يا حبيبي. اسمح لي
مش قبل شو فكرت لا سلام على طعام معناها مصافحة؟
يعني تعرف. لكن اسمح لي في قضية، هل كلما قال الإنسان لفظة السلام معناها مصافحة؟
لا،
هذا هو. فأنت لما ذكرت السلام أو التسليم لازم تجيب بعبارة تفهمنا أنك أنت تقصد السلام الأردني أي المصافحة، وأنت ما فعلت هذا.
أنا في ذهني أنه أنت واضح عندك وتعرف
هذا. أنت يلا راح تصلي فيه الإمام قول إن شاء الله. يلا بسم الله.
يعني سؤالك هل يجوز يعني؟
لا هو أنا أعرف إنه هذا خلاف السنة، بس خوب الشيخ عن سمع القضية هذه، فما أدري كان
يعني ظهر شيء جديد في موضوع حالك.
ما في شيء جديد. الله لما الرجل يعني كيف سأل وكيف أجيب. بس قياس هذه بدعة مخالفة للسنة من نواحي عديدة.
نعم.
لأن الرسول عليه السلام كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. فهذه الفسقيات إن كانت الأموات تدفن على وجه الأرض كما نسمع في مصر مثلا فهذا من مخالف لا هو لحد ولا هو إيش شق. وإن كان الميت يدفن في جو الأرض كل ما في الأمر أنه يحتجز من المقبرة شبه غرفة وهذه الغرفة لا يبنى فيها لا يدفن فيها إلا أشخاص معينون وأرض المقبرة تكون وقفا فحينئذ الخطأ يكون من حيث تحجير هذا المكان لأناس معينين. الآن عليكم السلام ورحمة الله. عندكم هنا في الأردن شو اسمها المقبرة اللي في مثلا
سحاب؟
لا مو في سحاب. في بيوتات معروفة بيشتروا أرض وبصيروا بدفنوا ايه خاربوا فيها.
نعم هذا حصل جماعتنا عملوا نفس العمل هذا في إربد شروا أرض وبدفنوا فيها.
كويس هذا ما فيها شيء لأن الأرض هذه ليست مشاعا وليست موقوفة لموتى المسلمين. كيف هنا بقى ينظر لطريقة الدفن.
نعم.
إن كان الدفن على طريقة اللحد التي هجرت في هذه البلاد وفي سوريا.
نعم.
وكثير من البلاد الأخرى فهو خلاف السنة.
نعم.
أنا بطبيعة الحال لا يمكن أن أتذكر كل سائل وسؤاله وجوابي ماذا كان له لكن نحن عشنا سنين طويلة وهذه أسوانا وهذه أراؤنا.
هذا ما أعلمه وأنا أخبرت بهذا
فالذي تعرفه وأخبرته هو الصواب.
ولكن هو بيقول أورد شبه هنا وأورد شبهة كأنها يعني أنت تمرت لها من باب الضرورة وقال أنه لو تركنا الناس يعني تدافن كل واحد في قبر لأصبحت والأرض مرتفع أسعارها جدا لأصبحت البقعة كبيرة جدا شايف كيف. وأخذوا من الأرض الزراعية اللي لو زرعت لأفادت الناس الأحياء.
إذن هذا ماذا يقصد؟
نعم هذا
ماذا يقصد؟ هذا الكلام اللي بيشعر به أن السؤال غير الذي نقدم عنه.
أي نعم
هو ماذا يقصد إذن؟
يقصد على أساس أنه الفسقية هذا من باب الضرورة هذا قول.
شو هي الفسقية يا أخي؟
الفسقية
التي يقصدها هو
الدفن في داخل على وجه الأرض. الدفن على وجه الأرض في مكان كالغرفة على وجه الأرض.
هذا اللي قلنا آنفا في نفس السنة
نص متر تقريبا في نص متر ارتفاع.
غرفة كالغرفة
هذه حوالي مثلهم أو مثل
مصر بإذن الله بدرجات ويخفط الرجال بجانب والنساء بجانب وهذا
الله أعلم
خلف السنة.
وهذا ثم إذا كان على وجه الأرض سواء كانت الأرض منخفضة أو مرتفعة المهم يجب أن يحفر من الأرض مقدار متر متر ونص ويدفن في الأسفل الميت ثم يهال التراب عليه كما هو السنة. فهو الآن ينظر للقضية من الناحية المادية.
المادية نعم.
وهو المادية خربت الدين كلها. الناحية المادية أنه بدل ما تفصل المرأة فستان طويل أو جلباب طويل بتوفر لهون. فهو أرخص لها. نحن شو بهمنا النواحي المادية بهمنا النواحي الدينية. فإذا تصادمت المادي والدين لا شك أن المسلم يقدم الدين على المادي مهما كانت قيمة المادي.
طيب هنا بعد
خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خير. طيب لو حصل هذا الدفن اللي هو الإفرادي كل واحد في لحد مستقل متى يجوز للمسلمين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور اللي أصبحت يعني قديمة
بعد أن تصير رميمة؟
يعني في ما قدر في مدة زمنية محددة
لا يمكن تقديره لأن المسألة تختلف من أرض إلى أخرى
حسب المناخ وحسب التوبة
معلوم.
طب هنا إذا نحتاج النبش حتى يتأكدوا
لا بالتجربة يبين يعرف بالتجربة ما يحتاج إلى نبش
الناس لا حتى لا حتى اللحد نفسه يعني عندما نخبر بعض إخواننا يقولوا الأرض عندنا رخوة ولا
ممكن هذا واقع
ولا يصلح اللحد فيها
هذا ممكن لكن يجب على المسلم يتمسك بالأصل فإذا لم يتمكن فالأمر شاغل الرسول يقول في الفرض في الركن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لكن رأسا واحد يجي يصلي قاعد شو والله موجوع شوي طيب هذا الوجه ما يمنعه كان تصلي قائما كما قال تعالى وقوموا لله قانتين المهم يعني أن الدين وسط لا إفراط ولا تفريط
سألوني سؤال اليوم لأن امبارح أنا كنت عندهم كان دروس يعني بعد العصر والمغرب بين الإخوان فورد سؤال توقفت فيه يقول الآن إخواننا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الانتفاضة وبعضهم من المسلمين الجماعات الإسلامية والبعض الآخر جماعات علمانية هذه متروكة ما لناش علاقة فيها الجماعات الإسلامية القائمة الآن والمخاصر المنافقين منهم اللي بيضربوا الحجر على العدو من أجل الجهاد مثلا وهذه إمكانية إعدادهم ما عندهم أكثر من هذا لو قتل هذا الشاب المسلم هل يكون شهيدا ولا ينطبق عليه أحكام الشهادة ولا ما رأيكم فيها
الشهادة لا يكون بمجرد الموت الجهاد رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم الرجل منا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله قال لا قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله قال لا قال الثالث قال الرابع وهو يقول عليه السلام لا لا قالوا فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فلو كان هناك جهاد إسلامي معلن مش عبارة عن ثورة وعن انتفاضة كما يقال الآن والله أعلم بباعثها فإنما العمل بالنيات ولذلك جاء هذا الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه يذكر شراح الحديث في بيان سبب هذا الحديث قصة الله أعلم بصحتها الحديث صحيح البخاري جاء الشهادة فيه أما السبب الذي يذكرونه الله أعلم بصحته يقولون أن رجلا خرج مجاهدا مع الرسول عليه السلام وفي نيته عليكم السلام وفي نيته أن يحظى بامرأة كان يحبها وتعرف بأم قيس فخرج مجاهدا مع الرسول لأنه يحظى بها في السبي لا في السبي فقيل في هذا الرجل مهاجر أم قيس فنزل الوحي على الرسول عليه السلام ونطق بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يعني مغانم يصيبها
أو امرأة كأم قيس يتزوجها أو يتسرى بها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلذلك هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات. وقد جاء في صحيح البخاري حديث رهيب جدا 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 في رجل من غزوات رؤيا أحد الأصحاب يقاتل قتالا شديدا لا يبالي بالموت، حتى عجب أصحاب الرسول
صلى الله عليه وسلم
وكلهم شجاعا ليس فيه جبال، عجبوا من شدة قتاله، عجبا دفعهم إلى أن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جواب الرسول رهيب جدا، لا يكاد يصدق إلا من المؤمن حقا. قال عليه السلام: هو في النار، هذا الذي ترونه يقاتل أشد القتال مع رسول الله، قاتل أعداءه، هو في النار.
قزمانها؟
أي نعم، يقولون رواية هذه بس ليست في صحيح البخاري. مرة ثانية معركة ثانية كذلك جاءوا للرسول قال هو في النار، وهكذا ثلاث مرات. المرة الثالثة فطر في بال أحد الصحابة إلا كما يقال باللغة العامية يحط دأبه بدأبه، يتبعه وين ما راح يروح معه ليشوف مصير هذا الإنسان، هل يعنيك هل أصدق إنسان في الأرض؟ يقول هو في النار. كيف هذا في النار وعم جاي في سبيل الله؟ وإذا به يراه، لأنه في مثل عام يقول ما بعرف هذا معروف عندكم عندنا في سوريا، هل بده يلاعب القط والأخريش بتقولوا ايه فيه؟ هذا مش بده يلاعب القطط، بده يقاتل الشجاع من الكفار المشركين، فلابد ما يصيب جراحات. بطبيعة الحال اشتدت عليه جراحات، فما كان منه وذلك يراقبه إلا أن وضع ذؤابة سيفه رأس السيف في بطنه واتكى عليه وقال من الغالي وما نكد الرجل عن الرسول عليه السحر قال له: يا رسول الله، فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا وقتل نفسه.